لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
أجرى قداسة البابا فرانسيس صباح اليوم الأربعاء مقابلته العامة مع المؤمنين في باحة القديس دامازو في القصر الرسولي بالفاتيكان، واستهل تعليمه الأسبوعي بالقول: لكي نخرج من الوباء نحتاج إلى أن نداوي أنفسنا ونداوي بعضنا البعض، كما يجب أن ندعم الذين يعتنون بالأشخاص الأشد ضعفا وبالمرضى والمسنين. يلعب هؤلاء الأشخاص الذين يعبر عنهم جيدا المصطلح الإسباني سويدادوريس دورا أساسيا في المجتمع اليوم، حتى لو لم يتلقوا غالبا التقدير والمكافأة اللذين يستحقونهما. إن العناية بالآخرين هي قاعدة ذهبية لكوننا كائنات بشرية، وهي تحمل في داخلها الصحة والرجاء. تابع الأب الأقدس يقول: علينا أيضا أن نوجه هذه الرعاية إلى بيتنا المشترك، إلى الأرض وإلى جميع المخلوقات. إن جميع أشكال الحياة مترابطة ببعضها البعض، وصحتنا تعتمد على صحة النظم البيئية التي خلقها الله وكلفنا بعنايتها. أما الإساءة إليها فهي خطيئة جسيمة تضرنا وتجعلنا نمرض. أفضل ترياق لسوء الاستخدام هذا لمنزلنا المشترك هو التأمل. عندما لا نتعلم كيف نتوقف ونعجب بما هو جميل ونقدره، فلا يجب أن نستغرب من أن يتحول كل شيء إلى سلعة للاستخدام والاستغلال بدون أي هاجس. ومع ذلك فإن بيتنا المشترك أي الخليقة ليست مجرد مورد، لأن المخلوقات تملك قيمة في ذاتها، وتعكس كل خليقة على طريقتها شعاعا من حكمة الله اللامتناهية وصلاحه. وبالتالي علينا أن نكتشف هذه القيمة وهذا الشعاع للنور الإلهي لكي نكتشفهما. علينا أن نصمت ونصغي ونتأمل. بدون التأمل، أضاف الحبر الأعظم يقول، من السهل أن نسقط في مركزية بشرية غير متوازنة ومتعجرفة تضخم دورنا ككائنات بشرية وتجعلنا متسلطين مطلقين على جميع المخلوقات الأخرى. لقد ساهم تفسير مشوه لنصوص الكتاب المقدس حول الخلق في هذه النظرة الخاطئة، مما أدى إلى استغلال الأرض لدرجة خنقها. نعتقد أننا في المحور وندعي بأننا نأخذ مكان الله، فندمر هكذا الانسجام في تصميمه، ونصبح سلابين مفترسين، وننسى دعوتنا كحراس للحياة. يمكننا ويجب علينا بالتأكيد أن نعمل الأرض لكي نعيش وننمو، لكن العمل ليس مرادفا للاستغلال، ويترافق دائما بالعناية، الحراثة والحماية والعمل والعناية. هذه هي مهمتنا. لا يمكننا أن ندعي مواصلة النمو على المستوى المادي بدون العناية بالبيت المشترك الذي يستقبلنا. إن أخوتنا الأشد فقرا وأمناء الأرض يئنون بسبب الضرر والظلم اللذين تسببنا بهما، ويطالبوننا بمسار آخر. تابع الأب الأقدس يقول: لذلك من المهم أن نستعيد البعد التأملي، أي أن ننظر إلى الأرض والخليقة كعطية وليس كشيء يمكننا أن نستغله لمصلحتنا الشخصية. وبالتالي عندما نتأمل نكتشف في الآخرين وفي الطبيعة شيئا أكبر بكثير من فائدتهم. نكتشف القيمة الجوهرية للأشياء التي منحها الله لها. كما علم العديد من المعلمين الروحيين، فإن السماء والأرض والبحر وجميع الخلائق تملك هذه القدرة الروحية التي تعيدنا إلى الخالق وإلى الشركة مع الخليقة. على سبيل المثال، يدعون القديس إغناطيوس دي لويولا في نهاية الرياضة الروحية لكي نمارس التأمل من أجل بلوغ الحب، أي أن نتأمل في الطريقة التي ينظر فيها الله إلى مخلوقاته ويفرح معها. ولكي نكتشف حضور الله في مخلوقاته ونحبها ونعتني بها بحرية ونعمة. أضاف الحبر الأعظم يقول: إن التأمل الذي يقودنا إلى موقف العناية ليس مجرد نظر إلى الطبيعة من الخارج كما ولو أننا لسنا منغمسين فيها، بل هو يتم انطلاقا من الداخل بالاعتراف بأنفسنا كجزء من الخليقة، وجعلين من أنفسنا روادا وليس مجرد متفرجين إزاء واقع بدائي وغير متبلور. علينا فقط أن نستغله. إن الذي يتأمل بهذه الطريقة يختبر الدهشة ليس فقط لما يراه، وإنما أيضا لأنه يشعر بأنه جزء لا يتجزأ من هذا الجمال. يشعر أيضا أنه مدعو لحراسته وحمايته. إن الذي يعرف أن يتأمل سيبدأ بسهولة في العمل من أجل تغيير ما يسبب الانحلال والأذى للصحة، وسيلتزم في التربية على العادات إنتاج واستهلاك جديدة وتعزيزها، وفي المساهمة في نموذج جديد لنمو اقتصادي يضمن احترام البيت المشترك. عندما ينتقل الشخص التأملي إلى العمل يصبح حارسا للبيئة، ويسعى لكي يجمع بين المعارف والعريقة للثقافات الألفية والمعارف التقنية الجديدة لكي يكون أسلوب حياتنا مستداما. تابع الأب الأقدس يقول: وختاما، إن التأمل والعناية هما موقفان يظهران الطريق لكي نصلح علاقتنا ككائنات بشرية مع الخليقة ونعيد التوازن إليهما. والذين يحافظون على هذه المسيرة يصبحون حراسا للبيت المشترك وحراسا للحياة والرجاء، فيحافظون على التراث الذي تمننا الله عليه لكي تتمتع به الأجيال القادمة. أفكر بشكل خاص في الشعوب الأصلية التي ندين لها جميعا بالامتنان، لكنني أفكر أيضا في تلك الحركات والجمعيات والمجموعات الشعبية التي تلتزم بحماية أراضيها بقيمها الطبيعية والثقافية. غالبا ما لا يتم تقدير هذه الوقائع الاجتماعية، لا بل يتم إعاقتها أحيانا، لكنها في الواقع تساهم في ثورة سلمية يمكننا أن ندعوها ثورة العناية. وختم البابا فرانسيس تعليمه الأسبوعي بالقول: هذا الأمر لا يجب أن نفوضه للبعض، لأنه مهمة كل كائن بشري. يمكن لكل فرد منا ويجب عليه أن يصبح حارسا للبيت المشترك، قادرا على رفع التمجيد الله على مخلوقاته وعلى التأمل بها وحمايتها.
ترأس غبطة البطريرك الكاردينال لويس روفايل ساكو بطريرك بابل للكلدان مساء الاثنين 14 من أيلول سبتمبر قداس عيد الصليب في كابيلا البطريركية. وننقل ما ذكر غبطته في عظته نقلا عن الموقع الإلكتروني للبطريركية الكلدانية، والذي أشار إلى بدء الاحتفال بشعلة عيد الصليب في فناء البطريركية ثم القداس في الكابيلا. وقال غبطة البطريرك ساكو: الصليب بالمعنى الصحيح قيمة معنوية وليس مادية. من خلصنا هو يسوع المسيح بتعليمه وحياته، والألم والصليب جزء منها. يقول عبدي شوع الصووي في كتاب الجوهرة: بالنسبة للصليب إننا نسجد لله مخلصنا، لأن الصليب اسم علامة المسيح وليس للخشب أو الفضة أو النحاس. يمنح صليب المسيح معنى لحياة الإنسان المتألم، ويعانق المسيح معنا كل وجع وألم وضيق. يسوع اختبر الألم والصليب في حياته، وكذلك يختبر كل واحد منا الألم. اليوم الملايين يختبرون وباء كورونا ويتألمون، وبلدان مثل العراق ولبنان وسوريا يختبر مواطنوها الصليب من خلال ظروفهم السياسية والاجتماعية والمعيشية الصعبة والمقلقة والمخيفة. ينبغي أن نتفهم كلام يسوع بعمق عندما قال: احمل صليبك واتبعني. ماذا يعني هذا؟ يعني باختصار الاقتداء بالمسيح وليس شيئا آخر. لا نضيعن وقتا في تفسيرات مغلوطة. يسوع يطلب منا أن نتحمل ما يصيبنا صليبنا بروح إيجابية. هذا لا يعني أن نطلب الألم لأنفسنا ونبحث عنه، هذا ليس موقفا مسيحيا. الموقف المسيحي الصحيح هو أن نتحمل صليب كل يوم بصبر وإيمان وثقة، ولنتنهد كما تنهد يسوع، ولنطلب مثله معونة الله لنا. يسوع يطلب منا لا فقط أن نتحمل الألم، بل أن نحارب المرض والظلم والفقر والجوع، وأن ننفتح على ألم ووجع الآخرين ونخفف عنهم، مثلما فعل سمعان القيرواني والسامري الصالح مع الرجل الذي وقع بين اللصوص. علينا أن نعمل كما عمل يسوع لكي نكون مثله قوة إيجابية للتغيير نحو الأفضل. الألم لا ينبغي أن يخلق في داخلنا الإحباط واليأس، بل أن يعمق حريتنا الداخلية بإيمان واثق وصلاة حارة. هذه الحرية الداخلية سترسخ فينا الرجاء بأن حالتنا ليست النهاية التعيسة، وصليبنا ليس كلمة الله الأخيرة، بل كلمته هي للحياة الأبدية التي وعدنا بها وننتظرها منه. على المؤمن أن يقرأ ما اختبره بولس الرسول: يضيق علينا من كل جهة ولا نحطم، نقع في المآزق ولا نعجز عن الخروج منها، نطارد ولا ندرك، نسرع ولا نهلك، نحمل في أجسادنا كل حين موت المسيح لتظهر في أجسادنا حياة المسيح أيضا، فإننا نحن الأحياء نسلم في كل حين إلى الموت من أجل يسوع لتظهر في أجسادنا الفانية حياة يسوع أيضا. الموت يعمل فينا والحياة تعمل فيكم. هذه يجب أن تكون حالنا كمؤمنين لتعمل قدرة الله فينا. ينبغي أن نثق به وبرجاء عتيد.
موجه بشكل خاص إلى الجماعات المسيحية، ولا سيما إلى الذين يعملون في إطار تنشئة الأطفال والشباب، وتحت عنوان التربية حاضر لا متناهي، رعوية الكنيسة للمدرسة، نشرت اللجنة الأسقفية للتربية الكاثوليكية والمدارس والجامعات دليلا رعويا جديدا على الموقع الإلكتروني لمجلس أساقفة إيطاليا، وتشهد محتوياته على أن التعليم يتطلب التزاما يتزايد بسبب الإلحاح والاحتياجات الجديدة، كما أكد في تقديمه لهذا المجلد رئيس اللجنة الأسقفية للتربية الكاثوليكية والمدارس والجامعات المطران ماريانو كروتشاتا أسقف لاتينا تيراتشينا سيدزي وبريفيرنو. بالنسبة للمطران كروشاتا، بدءا من المدرسة والكنيسة تدعى جميع الجهات الفاعلة والهيئات في المجتمع التي لها تأثير على عالم التعليم والمدرسة لتكون حاضرة على الشبكة ولتتواصل بشكل ناشط من أجل تعزيز النمو السليم والأصيل للأجيال الجديدة. ويؤكد المطران كروشاتا أن هذا الدليل يريد أيضا أن يساهم في نقطة انطلاق جديدة وبداية جديدة في التزام من أجل التعليم والمدرسة يحركه الإيمان وينفتح بقلب حر على مشاركة خبرة الإيمان بالمسيح المعلم والرب، إذ تحتوي على تأملات ونقاط للتعمق تمثل الوثيقة أيضا أداة ثمينة لخلق التأزر، وتظهر أن عالم المدرسة بالنسبة للكنيسة هو واقع علينا أن نحبه ونعمل فيه بشغف وكفاءة لنساهم في بناء مشروع تربوي. بالنسبة إلى أرنستو دياكو مدير المكتب الوطني للتربية والمدارس والجامعات، أن نقول مدرسة يعني أن نقول جماعة ومسؤولية، وهما أمران مهمان للحياة، وبدونهما لا يمكننا التغلب على التحديات التي نواجهها اليوم. وفي هذا المنظار يريد هذا الدليل أن يكون علامة على اهتمام الكنيسة وحبها للمدارس وعالم التربية الذي يشمل المدارس من جميع المستويات الحكومية والمتساوية ومراكز التنشئة المهنية وهي مؤسسة أخرى تعنى بمهام تنشئة محددة. هذا وأكد المطران ماريانو كروتشاتا أنه في التشابك الغامض لمسارات اللقاء الشخصية مع الله ومع الآخرين لا يستثنى أي مؤمن في عالم المدرسة وفي النسيج الكنسي من دور البشارة والشهادة الذي يؤدي إلى اكتشاف المسيح يسوع. وأشار المطران كروتشاتا في هذا السياق إلى شرطين للعمل الرعوي للكنيسة. الأول يتعلق بتخطي نشاط يتم بطريقة قطاعية منفصلة تقريبا عن النشاطات الأخرى التي تقوم بها الجماعة الكنسية، طريقة عمل لم تعد مقبولة لأنها لا تؤدي إلى الغايات التي ينبغي تحقيقها. أما الثاني فيتطرق إلى فكرة سائدة حول التوجيهات الرعوية في التعليم، والتي تشهد على انتعاش وأنية مدهشين بفضل مبادرة البابا فرانسيس، أي الحاجة إلى تحالفات تربوية أو لميثاق تربوي. إن الزراعة بالنسبة للبشرية هي أهم من النزول على سطح القمر، لأنه بدون الزراعة لما تطورت الحضارة البشرية. هذا ما قاله المطران ستانيسلاف غاديكي، رئيس مجلس أساقفة بولندا، في عظته مترئسا القداس الإلهي في بوليك بمناسبة العيد الوطني للحصاد. وقال إنها مناسبة تحمل معنى ثلاثي، فهي تشير في الواقع إلى الحصاد المادي والحصاد الروحي وحصاد نهاية الأزمنة. فيما يتعلق بالحصاد الأول، ذكر المطران ستانيسلاف غاديكي بما يقوله الكتاب المقدس عن النشاطات الزراعية، وفي الوقت عينه بالصعوبات التي واجهها هذا القطاع خلال هذا العام بسبب تغير المناخ ووباء فيروس الكورونا. وأضاف لكن الخالق الرحيم قد سمع صلواتنا، وفي النهاية أنتجت الحقول حصادا ممتازا. أما فيما يتعلق بالبعد الروحي، فقد أكد رئيس مجلس أساقفة بولندا أنه بفضل الإيمان يمكننا أن نتجذر في محبة المسيح، فنحمل هكذا ثمارا روحية جيدة. ليس هذا فقط، ولكن تذكرنا البشارة أيضا بعملية البذر. أحيانا لا يقبل البشر مثل التربة القاحلة بذور كلمة الله، وأحيانا أخرى مثل الصخور يقبلونها ولكنهم يفرقونها، أو مثل الأشواك يخنقونها بمخاوفهم فلا تثمر. من ثم هناك أشخاص مثل الأرض الخصبة يصغون إلى كلمة الله ويفهمونها، وبفضلها ينتجون حصادا وافرا. تابع المطران ستانيسلاف غاديكي يقول لكي يحمل ثمارا روحانية يجب على المسيحي أن يتحول وأن يستسلم ويضحي بنفسه من أجل الآخرين. لا يمكننا أن نركز على أنفسنا وعلى ما نحن عليه وما لدينا وما ليس لدينا، لأن البذرة التي لا تموت تبقى عقيمة. في الوقت عينه حث رئيس مجلس أساقفة بولندا المؤمنين على محاربة الجشع وممارسة المشاركة السخية مع الآخرين. وفي الختام توقف المطران غاديكي عند حصاد نهاية الأزمنة، ذلك الذي سيتم بعد الدينونة الأخيرة، والذي سيفصل خلاله القمح عن الزؤان، أي الخير عن الشر. وذكر رئيس مجلس أساقفة بولندا في هذا السياق بأنه على الحرية أن تسير دائما جنبا إلى جنب مع المسؤولية، وقال نحتاج جميعا إلى أن نتعلم كيفية استخدام الخيور بمسؤولية، وأن نجد توازنا جديدا بين الزراعة والصناعة والخدمات، بحيث لا يترك أحد بدون عمل وخبز. كما علينا أيضا أن نحمي الهواء والماء والموارد الطبيعية الأخرى باعتبارها خيورا مشتركة. وخلص رئيس مجلس أساقفة بولندا إلى القول من الضروري تنمية ونشر وعي أخلاقي واضح، كما يجب تعزيز المسؤولية الشخصية بالإضافة إلى البعد الاجتماعي للزراعة على أساس القيم العلمانية مثل الضيافة والتضامن ومشاركة العمل. السكن هو حق عالمي ولا يمكن انتهاكه، لا بل يجب ضمانه، ولا سيما للأشخاص الأكثر ضعفا. هذا ما أكده مجلس أساقفة الولايات المتحدة في مذكرة حملت توقيع المطران بول كواكلي رئيس اللجنة الأسقفية للعدالة الداخلية، والمطران توماس وينسكي رئيس لجنة الحرية الدينية، والمطران ديفيد كونديرلا رئيس لجنة تعزيز الزواج وحمايته. ويؤكد الأساقفة ككاثوليك نسعى جاهدين لتلبية احتياجات الذين يقرعون أبوابنا، متبعين يسوع الذي قال كنت غريبا فأويتموني. يأتي إعلان الأساقفة في وقت تم فيه في البلاد تقديم اقتراح لتغيير القواعد التي أقرها قسم الإسكان والتنمية الحضرية. في الواقع وفي عام 2016 طلب قسم الإسكان والتنمية الحضرية أن يتم تنظيم المساكن ومساكن حالات الطوارئ وفقا للهوية الجنسية للفرد، أمر كما يلحظ الأساقفة ليس لديه انعكاسا في أي قانون من قوانين الكونغرس، وقد خلق مشاكل لخصوصية وأمن المستخدمين مثل الأمهات العازبات. أما الاقتراح المقدم الآن فيقدم نوعا من المرونة، لأنه يترك مجالا لكل ولاية حول كيفية قبول الهوية الجنسية، تحديدها أو إبرازها أو تقييدها. إن هذا التعديل المقترح على الرغم من أنه ليس مثاليا ولا يجيب على جميع التساؤلات حول حالة الطوارئ السكنية، إلا أنه يمثل وفقا لمجلس أساقفة الولايات المتحدة خطوة صحيحة نحو تحسين المرونة واحترام حق جميع الأشخاص في الحصول على سكن طوارئ. ويضيف الأساقفة إن الوحدات السكنية الفردية تعمل وفقا لظروف وهيكليات وموارد مختلفة، ويمكن أن يكون لها برنامج محدد للأشخاص الضعفاء، وبالتالي فإن التنظيم القياسي للجميع قد لا يكون مناسبا على الدوام. لذلك من الأهمية بمكان ضمان المرونة لكي تكون هيكليات الطوارئ هذه لصالح الجميع قدر الإمكان، ولكي تبقى وفية لمهمتها.
حصلت المبادرات العديدة التي أطلقتها رئاسة أبرشية باليرمو الإيطالية ومركز الضيافة أبانا لمناسبة الذكرى السنوية 27 لرحيل الكاهن الصقلي بينو بوليزي والذي قتل على يد عصابات المافيا، حصلت على تكريم خاص من رئيس الجمهورية الإيطالية السيد سيرجيو ماتاريلا، مع العلم أن البابا فرانسيس سبق أن زار في العام 2018 الأماكن التي عاش وعمل فيها الكاهن الراحل والذي أعلن طوبويا في العام 2013. كان الكاهن بوليزي الذي عمل لسنوات طويلة في حي برانكاتشو بباليرمو المطبوع بالفقر والبطالة وفقدان الشرعية، كان يقول عن نفسه إنه ليس خبيرا في الكتاب المقدس وليس لاهوتيا وليس عالم مجتمع، بل هو مجرد شخص حاول أن يعمل من أجل ملكوت الله. كان خادما لرعية القديس جايتانو، وفي العام 91 أقدم على تأسيس مركز للضيافة يحمل اسم بادري نوسترو أي أبانا، والذي كان مرجعا بالنسبة للعديد من العائلات في مدينة باليرمو. وفي اللحظة التي أقدم فيها المجرمون على قتله قال إنه كان يتوقع هذا الأمر. كان بينو بوليزي يعلم جيدا أنه مستهدف من قبل المافيا، وذلك بسبب نشاطه ضد الجريمة المنظمة، فكان يخاطب الشبان ويبعدهم عن بيئات الإجرام. البابا فرانسيس وخلال الزيارة التي قادته إلى باليرمو في العام 2018 لمناسبة ذكرى السنوية 25 لرحيل هذا الكاهن، قال إن بوليزي رحل في عيد ميلاده 56، وأضاف أنه توج حياته بابتسامة حرمت قاتله من النوم في تلك الليلة. فقد قال هذا الأخير إنه شاهد شيئا من النور في تلك الابتسامة. وأكد البابا في تلك المناسبة أن الكاهن الراحل لم يؤذي أحدا قط، وكانت له ابتسامة تنقل قوة الله. كان يحمل نورا خافتا، لكنه قادر على الدخول في عمق الإنسان وبلوغ قلبه. إنه نور المحبة والعطاء والخدمة. بعد مضي 27 عاما على جريمة القتل تلك، نمت محبة الأب بوليزي حيال أبناء رعايته ومدينة باليرمو ككل. نمت هذه المحبة وتكاثرت، وما يدل على ذلك وجود مدرسة متوسطة تحمل اسم الكاهن بوليزي وملعب لكرة القدم، كما يتم العمل اليوم على مشروع بناء دار للحضانة تحمل اسمه بالإضافة إلى مزار مكرس لهذا الطوبوي. وكل هذه البنى توجد في حي برانكاتشو، حيث كان الراحل يشدد دوما على ضرورة أن يفعل كل إنسان شيئا ما. وهذا ما يحصل اليوم أيضا في الذكرى السنوية 27 لرحيله، وعلى الرغم من الإجراءات الصحية المفروضة بسبب وباء كوفيد-19. هذا وما تزال حية في أذهان سكان باليرمو وحي برانكاتشو خصوصا الزيارة التي قام بها البابا فرانسيس لسنتين خلتا، وبالتحديد في 15 من أيلول سبتمبر 2018. فقد توقف البابا دقيقة صلاة في المكان الذي قتل فيه هذا الطوبوي، كما زار أيضا البيت المتحف المكرس للأب بينو، رافقه رئيس أساقفة باليرمو كورادو لوريفيشي. وكان بانتظاره خارج البيت شقيقا الراحل جايتانو وفرانكو بوليزي مع زوجتيهما والعديد من الأقرباء. وقد شاءت مدينة باليرمو أن تحيي هذه الذكرى 27 من خلال سلسلة من المبادرات بدأت في 11 من الجاري مع افتتاح دار صغيرة للحضانة تحمل اسم الطوبوي جوزيبي بوليزي والقديسة روزا فينريني. وعرض خلال هذا الحدث فيلم بالرسوم المتحركة يروي للأطفال سيرة حياة الطوبوي بينو بوليزي من إخراج روزالبا فيتيلارو. كما نظم تجمع للصلاة مساء الاثنين في الكنيسة التي نال فيها الكاهن الراحل سر العماد. وتلت هذا الحدث محاضرة بعنوان التجذر والشهادة في حياة الأب بوليزي والأب دوسيتي. عصر أمس الثلاثاء احتفل رئيس أساقفة باليرمو المطران لوريفيتشي بالقداس في كاتدرائية المدينة قبل أن توضع الزهور على ضريح الكاهن الراحل. ويوم الجمعة المقبل سيقوم رئيس الأساقفة أيضا بمباركة قاعات جديدة تابعة لمركز الضيافة للقاصرين في محلة تيرميني إيميريزي والذي يشرف عليه مركز الضيافة بادري نوسترو.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.